انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
طول الاسبوع احداث ومواضيع جديده، ثقافيه، فنيه، اجتماعيه، اي حاجه حصلت خلال الاسبوع هجيبها لك. بس دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم حد واربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري وحكون معاك وزي كل يوم حد واربع الساعة 9:30 طول شهر رمضان في الكافيه على راديو تسعينات اف ام. النهاردة 11 رمضان والشهر بيجري. سؤال الحلقة كان ايه اهم احداث حصلت في تاريخنا في رمضان؟ الحقيقة عم حطينا السؤال على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، اتضح لي قد ايه السؤال كان عام، يعني مش بنتكلم عن مصر بس، تاريخنا ممكن يكون تاريخنا العربي، تاريخنا المصري، تاريخنا الاسلامي، والاجابات كانت كتير وهنتكلم عنها بعد شوية. طيب هبتدي معاكم الحكاية على طول من أولها. من فترة قبل رمضان اتفقت مع مجموعة من أصحابي، وكنا بالذات أصحاب المدرسة، وافتكرنا الرحلات اللي كنا بنطلعها زمان وإحنا صغيرين، وكنا بنزور معالم كتير جدا جدا في مصر، وقررنا إن إحنا نقوم بدور السياح ونعيد تاني الذكريات ونزور أماكن كتير من اللي موجودة في بلدنا، بلدنا الحلوة جدا جدا بنكتشفها قوي لما نزورها. أول حاجة بعد ما اتفقنا قررنا ورحنا الجامع الأزهر، ولما وصلنا هناك أول ما بتدخل الأماكن الأثرية دي بتاخدك آلة الزمن، وبتحس إن أنت في وقت تاني وفي زمن تاني من كتر الجمال. وطبعا في ناس بترشدك وبتحكي لك عن تاريخ المكان، وكمان من حسن الحظ إن إحنا معانا على الإنترنت كل المعلومات اللي ممكن نشوفها. طيب المسجد الأزهر، وده هيبقى مرتبط شوية برمضان لأن حجر الأساس بتاعه، وده اللي نعرفته ساعتها، وضع 14 رمضان 359 هجريا. والجامع الأزهر من الأماكن المميزة جدا ولها تاريخ كبير قوي بالنسبة للمصريين. مين اللي بناه؟ جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، وفضل يتبني حوالي سنتين. يبقى لما الأساس بتاعه وضع في رمضان 14 رمضان، وأول مرة أقيمت فيه الصلاة كان برضو 7 رمضان. وبعد فترة يعني حوالي 378 عرفنا أنه هو تحول من مجرد جامع أو مكان للدعوة إلى جامعة بتدرس كل التخصصات الدنيوية، وبيجي لها طلبة من كل مكان في العالم. ده حدث مهم مرتبط بالمصريين وحصل في الشهر الكريم. بعد ما خلصنا واتفرجنا على المسجد الأزهر وشفنا الأماكن كلها اللي فيه، وفين أماكن اللي كان فيها الصالة وفين أماكن اللي كان فيها الدرس، ركبنا الأتوبيس وتحرك بينا على مصر القديمة. ولما بنقول مصر القديمة ونفتكرها زمان بأنها الفسطاط، وإحنا صغيرين وكنا بنركب الأتوبيس كان بيودينا في مصر القديمة بنزور مسجد عمرو بن العاص والسبع كنائس. والمكان كان مرتبط جدا في ذهننا من احنا صغيرين، اماكن اثريه رائعه كل ما نمشي فيها نحس مصر قد ايه جميله. ولما وصلنا مسجد عمرو بن العاص، وطبعا ده بناه عمرو بن العاص بعد الفتح الاسلامي لمصر، بناه 24 رمضان سنه 21 هجريا، وبناه في مدينه الفسطاط، وده اول جامع يتبني في مصر وافريقيا، وكان له أسامي كتير، كان بتسمي بقى مسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع. الحقيقة اكتشفت طول ما احنا ماشيين من ناحية الجمال اللي موجود في مصر، ومن ناحية الحاجات الكتير اللي حصلت في بلدنا ومرتبطة بشهر رمضان. بعد كده اتحركنا لقلعة الكبش، رحنا السيدة زينب. هنزور ايه في السيدة زينب؟ مسجد أحمد بن طولون، وده برضو اتبنى 12 رمضان 263 هجريا، واتبنى على صخرة في منطقة قلعة الكبش في السيدة زينب.
وده تالت جامع يتبني في مصر ولسه محتفظ بجماله وبرونقه وبالمعمار بتاعه. وطبعا المساجد دي اتجددت أكتر من مرة، بس دي حاجات لما زرتها وبدأت أقرأ عنها اكتشفت ارتباط بناها بالشهر الكريم. ولما حطينا سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك جالنا إجابات كتير من أصحابنا. يعني مثلا الأستاذة هبة محسن قالت لنا شهر رمضان مرتبط بأكتر من حاجة، طبعا نزول الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر كانت في 17 رمضان 2 هجريا، كتبت لنا كمان هبة فتح مكة 21 رمضان 8 هجريا، كان في غزوة تبوك، كان في فتح الأندلس سنة 92 هجريا دخول الإسلام، موقعة حطين، حاجات كتير. الأستاذة سمر سعيد كتبت لنا غزوة بدر وكتبت لنا حرب أكتوبر، وطبعا حرب أكتوبر 73 من أهم ما يميز أو من الحاجات الكتيرة اللي بتميز شهر رمضان بالنسبة للمصريين. وأول ما بيجي علينا 10 رمضان على طول بنبدأ نحتفل، ما احتفلنا برمضان احتفلنا بالنصر واحتفلنا بأكتوبر. صديقتي العزيزة الأستاذة نرمين الكبير كتبت طبعا نزول الوحي وكتبت تشريع الأذان للصلاة في المساجد، وده كان في أول سنة من الهجرة. بعد ما سمعنا كل ده وبعد ما لفينا جايز يكون الحلقة بتتكلم عن أحداث حصلت في تاريخنا في رمضان، بس أثناء ما احنا بنشوف الأحداث دي شفت معاها كمان جمال كل جزء في بلدنا، وده اللي خلاني أول فاصل هنبدأه هسيبكم مع أغنية حلوة جدا لداليدا وحلوة يا بلدي، بس لسه عايزاكم تشاركوني على صفحتنا على الفيسبوك 90 FM أو على رقم البرنامج 01-42-78-94، وهشوفكم بعد الفاصل.
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات
رجعت لكم بعد الفاصل، ولسه عايزة أعرف أهم الأحداث اللي حصلت في تاريخنا في رمضان أو عايزين تتكلموا عن إيه فيها بالضبط. 01-42-78-94. وفي يوم تاني قررنا وروحنا قلعة صلاح الدين، وهناك دخلنا طبعا المتحف الحربي وشفنا مسجد محمد علي وخرجنا منه وقررنا، وكان عمرنا ما دخلنا بانوراما حرب أكتوبر. شهر رمضان بالنسبة للمصريين 10 رمضان انتصار أكتوبر العظيم. ولما دخلنا بانورام حرب أكتوبر لقينا فيها كذا قاعة، فيها قاعات كتير من ضمنهم قاعة سموها قاعة العبور. القاعة دي فيها عرض لعملية العبور ومراحل الحرب المجيدة من خلال فيلم بيتعرض على شاشة كبيرة. الحقيقة لما شفت الفيلم بتحس ان انت كنت عايز تعيش في الأحداث دي. تعالوا كده أخدكم ونرجع شوية بالتاريخ لورا ونتخيل نفسنا في شهر رمضان، إحنا في أكتوبر، الجو حر، الناس صايمة، خارجين من هزيمة بعد نكسة 67، والناس عايزة تحس بأجواء رمضان، بس كمان نفسها في حدث كبير، نفسها في نصر.
ويجي علينا يوم 6 أكتوبر والساعة 2 الظهر، وتبتدي البيانات العسكرية في الراديو، بيانات القوات المسلحة، وتبتدي تتكلم عن العمليات العسكرية، وحييجي منهم أهم بيان بالنسبة لكل الناس، بيان العبور. أنا كان نفسي أتخيل، وده شفناه في أفلام بقى كتير وأفلام وثائقية كمان، انطباع الشارع وسعادة الناس وفرحتهم بالخبر إنه قواتنا المسلحة عبرت القنال. وده طبعا كان حلم، يعني مش بس حلم، دي كانت معجزة، لأنه كان المشهد اللي متصدر للشعب المصري إنه استحالة هتقدروا تعبروا، ولو عبرتوا قدامكوا كذا عائق، قدامكوا خط بارليف اللي استحالة تعرفوا تعدوه، قدامكوا النابالم اللي موجود في القناة اللي هيحرق أي حد هيحاول إنه هو يعدي، صعاب كتيرة جدا. فبيان العبور، أنا فكرت أزيع بيان العبور وأسمعه لكم، بس أنا فكرت في حاجة تانية، جزء من خطاب الرئيس الراحل أنور السادات بعد انتصار العظيم لأكتوبر. يلا نسمع ونرجع تاني.
ولست أتجاوز إذا قل أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب وبالطيار حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.
الحقيقة كان نصر عظيم، وكانت ملحمة عسكرية لكل المصريين. علشان كده حتى لما قررت النهاردة ان احنا نتكلم عن حدث من الأحداث المهمة اللي حصل في تاريخ المصريين، طبعا مفيش أحسن وأقوى من حرب أكتوبر نتكلم عنها. وطبعا امبارح كان عندنا سهرة مميزة جدا على 90 اف ام للزميلة عواطف الوصيف اللي هتبقى معانا حالا على التليفون. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء الخير، أهلا وسهلا يا أستاذ عواطف، ازاي حضرتك؟
الحمد لله، ازيك انت، عامله ايه؟
الحمد لله تمام، نورتينا، وكانت سهره مميزه جدا عن حرب اكتوبر امبارح، بهنيكي عليها الحقيقه.
ميرسي يا عبير، انا عايزه اوجه لك تحيه ليكي ولبرنامجك الجميل، وكمان بوجه تحيه لصديقتنا الجميله في هندسه الصوت معاكي النهارده جلوريا.
ايوه معايا، منوراني النهارده.
انا عارفه ان جلوريا يمكن مش هتعرف ترد عليا على الهوا، بس انا برضو بحريها وبسلم عليها اهو، ولا ان هي من احسن مهندسين الصوت بصراحه في راديو سنه اف ام.
طبعا اكيد.
وعايز احييكي ببرنامجك الجميل ده اللي بجد بتناقش فيه قضيه مهمه جدا جدا جدا.
ميرسي جدا يا عواطف. الحقيقه انا كمان كان نفسي ان احنا ناخد برضو حرب اكتوبر من ناحيه الاصرار اللي كانت عند الشعب المصري، والنقاش اللي انت قلتيه امبارح، يعني كان الشعب كان محبط جدا، لكن قدرنا ان احنا نعمل حاجه.
بصي يا عمير، يعني مبدئيا قبل اي حاجه انا عايزه برضه اوجه ليكي تحيه على انك انت مهتمه بمناقشه حدث مهم زي ده، من الاحداث المهمه اللي حصلت في 10 من رمضان، حرب اكتوبر المجيد، اللي له يعني تاثير مهم مش بس في مصر، يمكن في تاريخ المنطقه العربيه كلها.
طبعا
السهره الرمضانيه اللي احنا عملناها امبارح انا وتامر شوقي، اللي برضو بوجه له كل التحيه، تامر كان معايا هايل جدا جدا في السهره الرمضانيه الحلوه دي.
طبعا بنحييه الاستاذ تامر. طبعا
اكيد. السهره دي بصراحه يعني ناولنا فيها نقاط مهمه ومحوريه، ومن اهم النقاط اللي كانت في السهره كلها هو المحاور اللي وضحها سياده اللواء نبيل صادق، اللي له دور مهم في حرب أكتوبر، يعتبر من أهم أبطال حرب أكتوبر، وغير كده وكده كمان هو عضو في لجنة مفاوضات طابة، واحد من يعني من الناس المهمين كمان من أعضاء مخابرات العامة المصرية، راجل ذو خبرة.
تمام.
سيادة اللواء امبارح في السهرة قال جملة مهمة قوي قوي يا عبير وحلوة قوي، قال إن إحنا في 67 المشكلة اللي حصلت النكسة كان سببها إن إحنا مش عارفين عدونا.
تمام.
علشان تنتصر على عدوك لازم تعرف عدوك صح، لازم تفهم عدوك صح.
صح.
واحنا مشكلتنا ان احنا ما كناش فاهمين. يعني على فكرة عايز اقولك انه حرب الاستنزاف اللي حصلت سنة 70 بعد يعني او في الفترة من من 68 ل 70
70
يعني لان احنا كنا فاهمين فهم اسرائيل صح، جمعنا المعلومات السليمة عن اسرائيل فهمناها، لكن حرب الاستنزاف دليل على ان احنا ما كانش عندنا تقصير في القوة العسكرية، لكن احنا كان ينقصنا المعلومات السليمة.
صح عندك حق. واستعدينا صح، واستعدينا ل 73 صح.
بالضبط بالضبط. عايز اقولك على حاجة تانية مهمة كمان، يمكن دي احنا تناولناها امبارح في السهرة، المؤرخ الاسرائيلي يواف جليبر، ولا عشان الناس برضو احنا قلنا الكلام ده امبارح وباكده تاني، ان يواف جليبر مش مجرد مؤرخ اسرائيلي، ده كمان رجل عسكري اسرائيلي، ألف كتاب عن حرب الاستنزاف بالذات سماه حرب الاستنزاف المنسية. عارفة يا عبير، في الكتاب ده يواف جليبر وضح وقال انه حرب الاستنزاف اكدت انه اسرائيل بتفتقر او ما عندهاش قوة دفاعية منظمة سليمة، وان مصر هي اللي عندها القوة الدفاعية الصحيحة. يعني شوفي، مش هذا اسرائيلية مؤرخ وخبير عسكري يعتبر يعني من الناس المهمين في اسرائيل، شهادته دي بتثبت ان احنا قوتنا العسكرية اكبر واهم واكتر من اسرائيل بمراحل،
وعندنا الايمان كمان بالارض، عندنا الايمان عندنا بالزبط. ايمان بالمعركه، الايمان بالهدف.
بالظبط بالظبط. لانه اصل بصي يا بير، 67 لما حصلت مش بس مجرد انه الارض ممكن تضيع، دي الارض ممكن تضيع، الهويه هويتنا ممكن تضيع، سيطره محتل صهيوني على ارضنا، كل ده بيخلي جواكي حماس انما لا، انا لازم استعيد تاني قوتي، لازم ابحث في الاخطاء اللي حصلت.
طيب انت شايفه ان احنا محتاجين نوري ولادنا بقى الصغيرين اللي هم الحرب بعدت عنهم قوي، يعني احنا السنه دي هيبقى تقريبا ذكرى ال50 لحرب اكتوبر، احنا محتاجين نعرفهم بقى ونقرب لهم الحكايه بايه، مش بس بقرايه، باعمال فنيه، ازاي نقرب لهم اكتوبر بكل احداثها ببطولاتها، ازاي ممكن نقربها لهم؟
بص يا عبير، يعني الجيل الحالي اكتر حاجه بيعتمد عليها دلوقتي هي السوشيال ميديا والانترنت.
تمام.
يمكن الجيل القديم اللي قبل كده
كان ممكن يقرا،
كان بيعتمد على الكتب، ممكن مثلا على القراءات، وطبعا في جيل دلوقتي، جيل حالي برضو في منهم ناس بتعتمد على الكتب والقراءات، بس مش كتير، قليلين. فطالما الجيل الحالي بيعتمد على السوشيال ميديا وعلى الانترنت، لازم نحاول ان احنا نبين تاريخ الصح عن اهم الاحداث اللي بتحصل للجيل ده عن طريق الحاجه اللي بيحبها. يعني
صح.
طالما هم بيحبوا السوشيال ميديا بيحبوا،
يبقى نوصل. صح، نوصل لهم المعلومه عن طريق
بالضبط، لان احاول اوصل المعلومه الصحيحه السليمه عن طريق الحاجه اللي بيحبوها. يعني برضو هديك مثال قوي صراحه، الباحث السياسي الدكتور هيثم سليمان. الباحث السياسي الدكتور هيثم سليمان من اكتر الباحثين السياسيين اللي بيقدم تفصيلات مهمة وخطيرة جدا جدا يا عبير عن الأهداف الصهيونية في المنطقة العربية.
أي تمام.
بيقدمها عن طريق قناته على اليوتيوب. الحقيقة يا عبير، ده واحد من أحسن الباحثين السياسيين اللي ممكن لما تسمعيه ما تمليش.
ايوه، ما انا لسه كنت هقول لك، فعلا هو محتاجين مش بس السوشيال ميديا، ومحتاجين بطريقه صياغه معينه توصل لهم المعلومه بطريقه يعني تقبلوها.
بالظبط، لانه هو طريقته مبسطه وطريقته جميله ومهذبه، وفي نفس الوقت يعني بيوضح معلومات صحيحه 100%، مش اي حاجه. فده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، وخصوصا مش بس حرب اكتوبر، كل الاحداث المهمه اللي حصلت في تاريخ المنطقه العربيه.
صح.
محتاجين ان احنا نوضح لينا احنا كعرب احنا مين،
والشباب الصغير والهويه، يبقى عندهم هويه وانتماء لبلدهم.
بالظبط. يعني انا مش هنسى ابدا منك يا عبير، لما انت فاكره لما كلمتيني بعد الحلقه اللي انا قدمتها عن مجزره دير ياسين، ما انساش ابدا لما انت كلمتيني وقلتي لي الحلقه كانت قاسيه قوي عواطف، ويمكن انت حسيتي ان انا عيطت على الهوا غصب عني. انا قلت ايه في الحلقه؟ قلت يا جماعه، انا اعتذرت طبعا وقلت معلش انا بعتذر لو كانت الحلقه فيها قسوه شويه، ولكن احنا محتاجين نعرف الحقيقه عشان نفهم مين هو عدونا.
صح، نوصل المعلومه. صح،
لو قرينا التاريخ صح، لو فهمنا تاريخنا صح، هنقدر نعرف احنا مين دلوقتي، وهنقدر نحدد مستقبلنا. صح. كمان بعد، بس صح. احنا محتاجين نقرا التاريخ صح.
انا
في حاجه مهمه في حاجة مهمة عن النكس 67 المفروض ان احنا نوضحها. وهو ياريت الناس لما تيجي بس لو سمعت السهرة الرمضانية اللي احنا عملناها امبارح انا وتامر او قرت شوية في 67 اعرفوا يا جماعة دور الموساد الاسرائيلي عمل ايه، ازاي فرش البساط لاسرائيل لضرب مصر في 67. لازم نفهم ان اسرائيل مش بس بتعتمد في اهدافها على السلاح والرصاص،
لا طبعا في طرق كتير، طبعا طبعا
سلاح المؤامرات هو السلاح الاساسي عبير في اسرائيل. لو قرينا يا جماعه برتقالات حكماء صهيون هنفهم اسرائيل بتعتمد على ايه لنشر افكارها الصهيونيه في منطقتنا العربيه.
الحقيقه يا عاطف يعني انت عندك معلومات غزيره جدا، احنا محتاجين نعمل حلقه بقى يعني نستضيفك فيها ونتكلم يعني باستفاضه، وانا سعيده جدا بمداخلتك وبكلامك معايا، وان شاء الله باذن الله نعمل حلقه مطوله لان فعلا الناس محتاجه تسمع وتعرف كل اللي انت بتقوليه. انا متشكره جدا جدا يا عاطف، ميرسي جدا
على مداخلتك. انا اللي عايزه اشكرك مره ثانيه يا عبير على انك انت سمحتي لي بالفرصه ديت الجميله ان اكون معاكي ببرنامجك الجميل جدا في الكافيه اللي هو فعلا برنامج جميل، وانت بتقدميه بطريقه جميله حلوه جدا جدا. وسعيده كمان ان انا يعني قدمت حاجه ولو بسيطه، واسمحي لي اواجه كلمه شكر مره ثانيه لتامر شوقي اللي كان معايا امبارح في سهره. تامر كان
طبعا بنشكره طبعا،
وبوجه كلمه شكر برضه ست اللواء نبيل صادق، وبشكر برضو جلوريا
معانا.
انا مش عارفه ترد عليا بس انا برضه بشكرها تاني.
وسعيده
جدا بيكي يا حبيبتي.
ميرسي ميرسي جدا ليكي يا عاطف، مع السلامه.
كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، وكل يعني عيد اكتوبر وعاشر من رمضان واحنا بخير ودايما فاكرين ذاكراتنا الجميله. يا رب
دايما دايما ان شاء الله. ميرسي جدا يا عاطف، ميرسي على مداخلتك، ميرسي جدا جدا
حبيبتي.
مع السلامه
مع السلامه.
طبعا انا بشكر الزميله عواطف جدا على المعلومات، ويعني المعلومات غزيره جدا والكلام كتير عن حرب اكتوبر. ولما فكرت اكتب واشوف عن حرب اكتوبر، اول شخصيه جت قدامي هي اللواء مهندس باقي زكي، وهو كان صاحب فكره الثغرات اللي اتعملت في الساتر الترابي لخط بارليف، وساعدنا كتير ان احنا نقدر نعبر القناه. وكان في يعني كان في يوم العبور كان في المقدمه مع الجنود بتوعه وبيساعدهم، وبدأوا فعلا هم يقتحموا خط بارليف. أحمد إدريس المجند النوبي اللي قال بمنتهى البساطة لما كان عايز نحل مشكلة الشفرة، قال قدام الضباط ما تيجوا نورتون نوبي. طبعا اللغة النوبية هي تقرأ ولا تكتب، وما كانوش يعرفوا أبدا يفكوا شفرتها. فده ساعدنا كتير قوي قوي إن إحنا يعني العدو ما يخترقش الشفرات بتاعتنا أو يعرف يفكها. هنسمع حاجة حلوة قوي ونرجع تاني. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، نرجع تاني.
بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عزيز مطهر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أذن وكبر، بسم الله، بسم الله، نصار ولدنا، بسم الله، بسم الله، بهدين ولدنا، بسم الله، بسم الله، نصار ولدنا، بسم الله، بسم الله، بهدين ولدنا، بسم الله، بسم الله، وأدم عمدنا، بسم الله، بسم الله، بحي جهدنا، بسم الله، بسم الله، وأدم عمدنا، بسم الله، بسم الله، بحي جهدنا، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، أذن وكبر، الله أكبر، أذن وكبر، ظهور يا رب، النصرة تكبر.
ورجعت لكم بعد الفاصل. والحقيقة زي ما قلت في الأول، الحلقة النهاردة استثنائية. إحنا في رمضان اتعودنا أن آخر جزء من الحلقة بيبقى عن اتفقنا قبل كده حكايات من ألف ليلة وليلة، حكاية أسطورية. لكن النهاردة قلت وأحكي ليه حكاية أسطورية، وأنا عندي حكايات واقعية كتير، رائعة كتير، بطولات كتير، وكلها مرتبطة بحرب أكتوبر 73. ولو فكرت أن أنا أحكي يعني محتاجين حلقات وحلقات وحلقات من البطولات. الحقيقة الفترة دي كانت سنة 73 كان في بيت مصري بسيط. البيت المصري ده للأستاذ رياض إبراهيم السقا هو وزوجته. كانوا طبعا زي كل المصريين نفسهم في النصر وفرحته وأماله، وكانوا فتحوا الراديو وأول ما سمعوا بيان الحرب انتبهم أحاسيس كتيرة مختلفة، خوف، قلق، جايز فرحة. ليه خايفين وشمعنا هم؟ عندهم ابن على الجبهة أكيد. لا، مش ابن واحد، عندهم أربعة على الجبهة، أربعة من ولادهم على الجبهة، اتنين ضباط، عبد الهادي السقا وفتح الله السقا والرقيب مجند عبد الله والعريف منصور. الأربعة على الجبهة ده شيء كتير جدا بالنسبة لأي أب وأي أم، بس هم طبعا كانوا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى ومؤمنين بالنصر. طبعا تلاتة منهم هيرجعوا بعد الحرب، ومفيش غير الوسطاني الابن الأوسط يعني اللي هو عبد الهادي، فضل مفقود لعدة شهور، وبعديها الأسرة عرفت باستشهاده. هو كان حاصل، تعالوا بقى نتكلم عنه أصلا، هو حاصل على فرقة صعقة ومظلات، وكان في سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع. قبل الحرب بشوية قضى حوالي 5 شهور في مهمة استطلاع خلف خطوط العدو علشان يجمع معلومات تساعدنا وإحنا بنخطط للحرب، وكتب مذكرات وسماها 159 يوم خلف خطوط العدو، وأياميها كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بنوط الشجاعة العسكري. مهمته في حرب أكتوبر إن الطيران كان حيلقيه خلف خطوط العدو، حينزل ورا خطوط العدو يعني لاستطلاع معلومات وجمعة. وفي مرة من المرات طائرة إسرائيلية استهدفت طيارة عبد الهادي واستشهد في سيناء، وخلال عملية تبادل الأسرى استلمنا جثمانه، وطبعا كانت اتعملت له جنازة مهيبة جدا جدا جدا، وخدت ترقية استثنائية أياميها. مش عارفة أحكي لكم إيه ولا إيه من البطولات. في محمد المصري وسموه صائد الدبابات لأنه حقق رقم قياسي كبير يعني في الدبابات اللي كان بيدمرها، حوالي 27 دبابة. لو اتكلمنا عن أحمد حمدي واللي تسمى مهندس كباري حرب أكتوبر، ده أحد أبطال الحرب وقائدها في 73، وتقريبا يعني أدى معركة العبور كل حياته. أنشأ الكباري اللي عبرت عليها بعد كده المدرعات، والحقيقة هو كان يوم استشهاده بنحتفل فيه بيوم المهندس. أبطال كتير، ولو حكينا الحكايات كتيرة جدا جدا. تيجوا نسمع وردة أنا على الربابة بغني ونرجع تاني، حكايتنا لسه كتير.
أيوة بلادي الصمرة، بلادي الحرة، بلادي الصمرة،
وتحيا مصر دايما، وتحيا مصر في كل ظروف وفي كل وقت بيمر علينا. حرب 73 أكدت قد إيه إحنا ممكن وقد إيه إحنا نقدر. وعلى فكرة مش الرجال اللي كانوا على الجبهة بس، أيام حرب أكتوبر الست كمان كان لها دور من تمريض، من طبيبات، من متطوعات، سواء الشخصيات العادية أو كمان الشخصيات الفنية، فاتن حمامة، نادية لطفي، ميرفت أمين، المتطوعين كانوا كتير جدا جدا، سواء التبرع بالدم، سواء يعني التطوع في المستشفى، التطوع في المساعدات. حرب أكتوبر أثبتت لنا إن إحنا نقدر. أشوفكم يوم الأربعاء على خير الساعة 9:30، ما تنسوش معنا. مع السلامة.